بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن الكريم لعلامة العلماء الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الأنعام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: ولو نزلنا عليك كتابا فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قال تعالى مبينا عتو هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله ولو نزلنا عليك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو هنا شرطية بدليل وجود فعل الشرط وجوابه، فعل الشرط نزلنا وجواب الشرط لقال الذين كفروا. وقوله كتاب يعني كتابا عاديا يدركه الناس. قوله فلمسوه بأيديهم يعني لم يتخيلوه من بعد، بل هو بين أيديهم يلمسونه نازلا من السماء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل: وهل هناك لمس بغير اليد حتى يقول الله عز وجل فلمسوه بأيديهم؟ فالجواب: إن شئت فقل نعم، لأن الإنسان يمس بقدمه ويمس بلسانه ويمس بكل أجزاء جلده. وإن شئت فقل إن اللمس يكون باليد، لكن ذكرت اليد هنا من باب التوكيد كقوله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. ومعلوم أن الطائر لا يطير إلا بجناح. قوله لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، هذا جواب الشرط. وفي قوله لقال الذين كفروا إظهار في موضع الإضمار، لم يقل لقالوا، إشارة إلى فائدتين، إشارة إلى فائدتين: فائدة متعدية وفائدة لازمة. الفائدة اللازمة هي الحكم عليهم بالكفر، والمتعدية هي أن من قال قولهم فهو كافر. وقوله إن هذا إلا سحر مبين، إن هنا نافية بدليل قوله إلا، فإن إذا أتت بعدها إلا فهي للنفي، وقد تكون للنفي وإن لم تأتي بعدها إلا. وإن تأتي نافية كما في هذه الآية، وتأتي شرطية مثل قوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. وتأتي مخففة من الثقيلة كقوله إن هذان لساحران، أصلها إن هذين لساحران. وتأتي زائدة كما في قوله:
وإن إذا خففت لا تعمل عملها، فإن المخففة بخلاف إن المشددة، فإن شددت إن أو أن فنتنصب ما بعده على أنه اسمها وترفع خبرها. أما إذا خففت أهمل هذا العمل. فهناك فرق بين إن الرجل مؤدب وإن الرجل مؤدب. فإن إذا خففت أهملت فيكون ما بعدها مبتدأ وخبر وإن لم تعمل فيها. أما إذا شددت إن فنصبت ما بعدها على أنه اسمها ورفعت خبرها، مثل ما تقول مثلا: لكن الراسخون في العلم منهم. لكن الراسخون، لو قلت لكن يبقى لكن الراسخين، على اعتبار أن لكن من أخواتي إن، فتنصب ما بعدها على أنه اسمها وترفع خبرها. لكن إذا خففت لكن الراسخون يبقى مبتدأ وما بعده يكون خبرا. نعم.
وتأتي زائدة كما في قول الشاعر: بني غدانة ما أنتم ذهب،
ما إن أنتم
ذهب لا صريف ولكن أنتم الخزف. والتقدير: ما أنتم ذهب، لكنها جاءت زائدة، وهذا ليس بغريب، هو مما يدل على أن اللغة العربية واسعة خلافا لمن قال إنها ضيقة، لأن معانيها أكثر من ألفاظها.
نعم، يعني هذا حرف واحد ومع ذلك يأتي لمعاني متعددة، والسياق هو الذي يحدد، فمعلوم هذا في اللغة العربية. فالباء لها معاني، وعلى لها معاني، واللام لها معاني، وليس لكل حرف معنى واحد وفقط. فاللغة العربية لغة غزيرة، تجد الحرف الواحد له معاني متعددة، ولكل سياق معناه الذي يحدده هذا السياق، وتغير الإعراب أيضا، ويعرف الإعراب بناء على معرفتك بمعنى هذا الحرف. نعم.
نقول كون الحرف،
فمثلا عندك مثلا من، فمن تأتي استفهامية أقول مثلا لك: من عندك في البيت؟ هذه استفهامية. وتأتي من شرطية، أقول مثلا من يجتهد ينجح فشرطية، وتأتي مثلا من بمعنى اسم موصول، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، يعني الذي أحسن عمله، وتأتي أيضا وهكذا، تأتي شرطية وتأتي بالموصول وتأتي استفهامية على حسب المعنى، والحرف واحد. لكن ما الذي يحدد هنا؟ الذي يحدد هنا السياق. من عندك في البيت يبقى استفهامية، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، هذه موصولة. من يذاكر ينجح، هذه شرطية. نعم، فاللغة العربية لغة غزيرة جدا، حتى من جهة المعاني في الكلمات، فالكلمة واحدة ولكن تأتي بمعاني متعددة. بل الغريب في اللغة أيضا أنه قد تأتي الكلمة الواحدة بالمعنى وضد، وهو ما يسمى في اللغة العربية بالأضاد، أي المعنى وضده. فالكلمة تطلق ويراد بها المعنى، يقال هذا مثلا والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، أقبل وأدبر، فتطلق على الإقبال وتطلق على الإدبار. ما الذي يحدد؟ الذي يحدد السياق. إذا كان السياق في الإقبال فصحيح، وإن كان السياق في الإدبار فهذا صحيح. إذن الكلمة الواحدة لا نقول قد تأتي بمعاني متعددة، بل قد تأتي بالمعنى وضده، وهي ما تسمى في اللغة العربية بالأضداد. فلغة واسعة، وهي أفضل اللغات على الإطلاق، ولهذا نزل بها أفضل الكتب وهو القرآن الكريم، فقد نزل بلسان عربي مبين. هذا من جهة الألفاظ، ومن جهة فهمه، فهم معانيه، فإن المعتمد في فهم اللغة، في فهم كتاب الله عز وجل، هو لغة العرب، إلا أن تكون عندنا معاني شرعية وحقائق شرعية، فحينئذ نفسر هذه اللفظة بحقيقتها الشرعية. أما إذا لم يكن عندنا حقيقة شرعية، أو مثلا شيء نص عليه الشارع، فإننا نرجع إلى ظاهر اللغة العربية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر عندنا الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ لم يأتي نص أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستواء بالعلو والارتفاع، لكن رجعنا إلى ماذا في تفسير الاستواء بالعلو والارتفاع؟ رجعنا إلى لغة العرب. ليه؟ لماذا لم نرجع إلى غيرها؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فينبغي عند فهم ألفاظه، معاني الألفاظ، أن نتقيد بلغة العرب، وأن تكون اللغة العربية هي الأساس في فهم ما سكت عنه الشارع. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أنحاء، ذكر أربعة أقسام، منها ما تعرف العرب من لغتها. ولهذا الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كل آية، ولم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كل آية، بناء على ماذا؟ بناء على لغة العرب المفهومة عندهم. النبي ما قال فرت من قسورة، ما معنى قسورة؟ ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو فسر الصحابة والعاديات ضبحا، ما معنى ضبحا؟ لم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرب أقحاح يعرفون هذه الألفاظ بمعانيها من لغتهم. أما إذا جاءت حقائق شرعية، فإن الحقيقة الشرعية تقدم على كل حقيقة. فمثلا عندنا الصيام في لغة العرب هو الإمساك، لكن هل هو مطلق الإمساك؟ لا، جاء عندنا المعنى الشرعي يحدد هذا الإمساك بأنه إمساك شرعي، معنى إمساك عن طعام وشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وإلا فالصوم يطلق ويراد به الإمساك، ولهذا قالت مريم: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، نظرت الرحمن صوما صمتا فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني عدم الكلام والإمساك عن الكلام مع أحد من الأناس. فإذا لغة العرب لغة عظيمة ولغة مباركة، ولهذا تعتبر اللغة العربية علما شرعيا، أي ننتفع به. ولهذا من العلوم التي لا يكون الإنسان مجتهدا إلا بها معرفة اللغة العربية ومعرفة الأصول، معرفة اللغة العربية التي تهيئ لي معرفة الدلالات للألفاظ ومراد الله عز وجل من كتابه ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، ومعرفة الأصول التي بها ينضبط عند الإنسان ماذا؟ أصول الفهم في النظر إلى الكتاب والسنة وكيفية استنباط الأحكام. نعم.
نقول كون الحرف الواحد أو الكلمة الواحدة تأتي بمعاني متعددة فسيدل على مرونة اللغة العربية لا على قلة مواردها، ولا شك أنه إذا كانت اللغة مرنة كان ذلك أوسع للمتخاطبين بها وأيسر عليهم. وقوله إن هذا المشار إليه الكتاب في القرطاس، وقوله إلا سحر مبين، السحر كل شيء خفي، كل شيء خفي يسمى سحرا، مأخوذ من السحر الذي هو آخر الليل، والغالب أن آخر الليل يكون خفيا، الناس لا يخرجون من بيوتهم، فيكون هناك خفاء في الأمور التي تحدث، لكنه في الاصطلاح هو عبارة عن عقد ورقى وأدوية تصدر من الساحر بواسطة الشياطين، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل، يعني ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هذان اسمان لملكين، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر.
ولذلك قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولهذا فالسحر كفر لأنه استعانة بالشياطين في هذا، وعبارة عن عقد ورقى وأدوية تصل من سحب وسط الشياطين وتنفذ الشياطين له مراده، والشياطين خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، أقدرهم الله عز وجل على أشياء لم يقدر عليها بني آدم لحكمته سبحانه، فالله فاوت بين المخلوقات، خلق أناس وخلق شياطين وخلق طيرا وخلق بهائم. نعم.
ولذلك كثيرا ما يكون السحر مرتبطا بالجن، حتى إن الجنية يتكلم
ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل، هذا على اعتبار أن ما اسم موصول، يعني ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين ببابل، والقول الثاني أن ما نافيه ويكون الوقف على السحر، ولكن الشيطان كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل، يعني سحر. فمن المفسرين من صحح القصة وقال بأنه أنزل على الملكين، ومن المفسرين من أبطل هذا، وعلى كل في القصة من الإسرائيليات وفيها نكارة شديدة. نعم.
ولذلك كثيرا ما يكون السحر مرتبطا بالجن، حتى إن الجنية يتكلم ويقول: إني لا أستطيع أن أخرج لأني مسحور، لكن إذا أراد الله عز وجل عثر على السحر وأتلف ثم برئ المريض. وقوله مبين بمعنى بين ظاهر، وذلك لأن بانا وأبانا يأتيان بمعنى واحد، تقول بان الصبح وأبان الصبح، أبانا رباعي.
طب ليه؟
يعني ظهر الصبح، يعني أظهر الصبح.
نعم.
يعني أظهر الصبح.
نعم.
أبانا رباعي وبانا ثلاثي، بان يقال بين وأبانا يقال.
ما معنى رباعي وثلاثي؟ بان ثلاثي وأبانا رباعي، ما معنى ذلك؟ نعم. يعني أن الهمزة هنا ليست زائدة، يقال رباعي بأصل الفعل رباعي، يقال خماسي يبقى الفعل أصله خماسي، ثلاثي يعني الفعل أصله ثلاثي، فيبقى بان ثلاثي وأبانا هذه رباعي، يبقى ليس فيها حرف إيه زائد، وإلا فقد تكون كلمة كالكلمة أربعة أحرف لكن فيها أحرف زائدة. نعم. مثل ما تقول مثلا يأكل، فإذا أردنا أصلها نقول ها أكل، أكل سواء أكل، ويبقى عند الياء هنا زائدة، ومن أجل هذا عند الميزان الصرفي ماذا نصنع؟ إذا أردنا نزل ميزان صرفيا فلن نرجع الكلمة إلى أصلها، إن كان أصلها ثلاثيا أرجعناها إلى هذا الأصل الثلاثي وأنزلنا الحروف الزائدة كما كانت، وجعلوا الميزان هو الفاء والعين واللام يعني فعل، فمثلا أكل على وزن فعل، ده الميزان اللي عند. طيب يأكل، ننظر إلى الأصل، يأكل الأصل فيها إيه؟ الهمزة والكاف واللام، تحت الهمزة أنزل الفاء، وتحت الكاف أنزل العين، وتحت اللام أنزل اللام. طيب وفين أين الحرف الزائد؟ الياء، أنزله يبقى يأكل يفعل وهكذا. طيب مثلا دحرج، هذا أصلي رباعي أصلي ولا لا؟ رباعي أصلي. يبقى نقول إيه؟ فعلل. يبقى نزيد لاما هنا على اعتبار أن الكلمة أصلية كلها. نعم.
وبان يقال مبين على أن أبان يأتي متعديا لا بمعنى بان، مثل أن تقول أبان الحق وأبان الأمر لي بمعنى أظهره. من فوائد الآية الكريمة الفائدة الأولى بيان عناد المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم، وجه ذلك أن الله ذكر أنه لو نزل عليه كتاب في قرطاس ولمسوه بأيديهم لقالوا هذا سحر وليس بصحيح. وجه هذا الاستنتاج مع أنه قد لا يكون من اللائق أن نقول استنتاج، فنقول وجه ذكر الله ذلك عنهم أنه أتاهم من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، ومع ذلك وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فعلم الله من حالهم أنهم لو وصلت بهم الحال إلى هذا وأنزل إليهم كتابا في قرطاس كما عهدوه ولمسوه بأيديهم قالوا هذا سحر مبين.
إذن هؤلاء ليس الأمر عندهم نقصان حجج، وإنما الأمر عندهم العناد، فهم معاندون ليسوا ناقص حججا. فالحجج ظاهرة وبينة وواضحة، حجج كونية وآيات كونية في الكون، ومثل شمس وقمر وسماء وأرض وجبال وأشجار وأنهار وسائر المخلوقات، هذه كلها تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. وآيات شرعية فيها إقامة الحجج على هؤلاء، فهؤلاء معاندون. والمعاند يا أخي لا حيلة فيه، فإنه بخلاف الجاهل، الجاهل عنده نقصان علم، ربما لو دللته على العلم لقال سمعنا وأطعنا، وكلنا لا يخلو من جهل، لكن بين مقل ومستكثر. لكن من الذي يخلو من جهل؟ أنت تجهل مسألة، أنا أجهل عشرة، غير يجهل مئة، غير يجهل ألفا، وهكذا. لكن نحن نوطن أنفسنا، إذا علمنا الحق اتبعنا، وإذا علمنا الحكم عملنا به، لا نكون كالذين قالوا سمعنا وعصينا، وإنما نكون من الذين قالوا سمعنا وأطعنا. فهذا هو الجاهل، ولهذا الجاهل غير مؤاخذ له، لأنه ما عنده جريرة. ليس الجهل عيبا، عيبا بمعنى يعني يؤاخذ عليه الإنسان يأثم، إنما في نفسه لا شك أن صفة الجهل صفة نقص، لكن نقصد من جهة الإثم، فليس الجاهل آثما، إنما يأتي الإثم في المعاند الذي تعرض عليه الحجج والبينات ثم يلفظها ويرفضها، هذا معاند. مثل هذا بقى لو أتيت له بكل شيء، يعني مثلا قد أقول لك قائل، إذا مثلا قيل بتبديع فلان يقول مثلا لا أنا لن أبدعه حتى أبدعه العلماء. طب لو بدعه العلماء هل يقول سمعنا وطعنا؟ إذا جئت أنت تبدعه يقول من أنت؟ لابد من تبديع العلماء. طيب ومن بدعه العلماء التزمت؟ ما التزم ذلك، لأن المسألة عنده ليست هي أنه ينتظر فعلا العلماء، ولو بدعه العلماء ما استجاب له. لكن إذا لم يكن العلماء مثلا بدعوا لعدم اطلاعهم يقول ننتظر كلام العلماء. ولهذا كم بدع العلماء من أناس ومع ذلك المتعصبون لهم ما أخذوا بكلام العلماء وقالوا بدعهم العلماء. فكلمة بدعهم العلماء تكون شماعة إرجاء ننتظر. لكن اعلم جيدا أنه حتى لو بدعه العلماء فإنهم لن يستجيبوا للعلماء، لأنهم ليسوا يريدون حقا، إنما التعصب والتعصب فقط. ولهذا المعاند لا حيلة لك فيه. قال الله سبحانه وتعالى ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، لم يعد خيالا ولم يعد كذا، فلمسوه بأيديهم لقالوا هذا سحر مبين، وهو بين أيديهم. وكما قال الله سبحانه وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله. حتى كما قلنا في ميدان الدعوة الآن وغير ذلك، من هؤلاء الذين يقولون مثلا نحن نؤمن بما يقوله مثلا، أو نرجع إلى كلام ابن باز، أو نرجع إلى كلام العثيمين، أو إلى آخره. حتى إذا تتبع كلام ابن باز أو كلام العثيمين لفظه، طب لو ما لهم كلام يقول لو تكلموا نقول ذو العلماءنا ونقول سمعنا وأطعنا. طيب أنتم تقولون ابن باز عالمنا، لما جاء ابن باز ومعه علماء الأمة أفتوا بجواز الاستعانة بالأمريكان في حرب الخليج سنة 90 من ميلادي. لما جاء هؤلاء فأفتوا، أخذتم فتوى ابن باز؟ والعلماء لا، قالوا لا، بل قالوا هذه فتوى يجامل بها السلطان. كويس. لما جاء كلام قديم لابن باز وكذا في التبليغ، قالوا نأخذ بكلام ابن باز. طيب لما جاء كلام ابن باز في الإخوان والتبليغ وأنه من 72 فرقة، هل لا أخذتم كلام ابن باز؟ لا، ما أخذنا بكلام ابن باز. فعلام ابن باز هنا يقبل وهنا يرد. إذن مسألة مرجعية العلماء، طبعا مرجعية العلماء هذه مسألة لابد أن نوطن أنفسنا عليها فعلا، وهذا منهج عظيم أن نرجع إلى علمائنا. لكن نقول إن رجعنا إلى العلماء وقد اجتمعوا فلا يسعنا الخروج عن كلامهم، لكن إن اختلف العلماء فإننا نأخذ من كلامهم ما وافق الدليل. ولهذا أخذ بكلام ابن باز اليوم ولا أخذ بكلامي غدا، لكن ليس للهوى. أخذت كلامه لأنه وافق اعتقادي، ورددت كلامه لأنه خالف اعتقادي، وإنما أخذت كلامه لأنه وافق الدليل، ورددت كلامه لأنه خالف الدليل. ولهذا في فرق بين شخصين، بين شخص يأخذ بكلام ابن باز اليوم ويرده غدا ويكون مذموما، وبين شخص يأخذ بكلام ابن باز اليوم ويرده غدا ويكون محمودا. ما الفرق يا إخواني؟ الفرق ما هو؟ مؤمن نعم، الأول الذي أخذه ورد مذموما إذا قدم اعتقاده أولا فانتقى من الكلام ما يوافق اعتقاده، والثاني محمود لأنه إنما وزن كلام الشيخ بميزان الحق والباطل، بميزان الدليل، وافق الدليل أو خالف الإيه أو خالف الدليل. فالمعاند لا حيلة فيه. نعم.
الفائدة الثانية الإشارة إلى أن الكتاب إذا كان في قرطاس فهو أبين وأظهر، وإلا يمكن أن يكتب على غير القرطاس في لوح من خشب أو لوح أو في لوح من عظام أو في لوح من أحجار أو في لوح من جريد النخل كما كان في أول الأمر، لكن القرطاس أثبت وألين وأسهل.
طيب نقف عن الفائدة الثالثة.